أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قد أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. موضوع الحديث الوقف، ولكن ما هو الوقف؟ الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. أحسن تعريف للوقف وأجمعه أن الوقف تحبيس الأصل، أي حبسه، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وجعلها سبيلا. فالوقف تحبيس الأصل وتسهيل المنفعة، تسبيل المنفعة. حقيقة الوقف في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فيمنع من التصرف في عينه وتصرف منافعه في البر تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فتحبس العين وتسبل المنفعة، تصرف في وجوه البر المختلف. أصاب عمر أرضا بخيبر، خيبر بلد معروف في شمالي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، أن يطلب أمره، ولم يصب مالا قط هو أنفس منها، هو نفي لما مضى. وأنفس عندي منه، يعني ليس هنالك مال اكتسبه في حياته كان أنفس، والنفاسة الجودة، يقال شيء نفيس أي شيء جيد، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ أي ماذا أصنع فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها، أي جعلت أصلها حبيسا أو محبسا، توضيحه أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فأصلها باق على ملكية المصلحة التي جعلت عليه. تصدقت بها، أي بغلتها. فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لأن هذه الجهات يكون التحبيس عليها، وتصرف ثمرة الأرض التي تزيد على حراثة الأرض ومساقاتها، تصرف وتصرف على هذه الجهات. لا جناح على من وليها، أي لا حرج ولا إثم على من وليها أن يأكل منها، لكن بالمعروف، أو يطعم صديقا له غير متمول، أي غير متخذ مالا أو غير مكتسب مالا. عندما أصاب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه تلك الأرض النفيسة، فكر ماذا يعمل فيها لينال رضا الله تبارك وتعالى، ناظرا إلى قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا من أحوال الصحابة رضي الله عنهم، من حرصهم على ما ينفعهم في آخرتهم. لما أصاب المال الذي لم يصب أنفس منه في حياته قط، أراد أن يجعله في يد الله. وهذا عجيب، ولكن عجيب لنا، وأما هو فليس بعجيب من الصحابة ومن عمر وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستأمره: ماذا أفعل في هذه الأرض النفيسة التي لا أنفس في ملكي منها حياتي كلها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوقفها، أن يحبس أصلها ويتصدق بغلتها لله. شرط لها عمر شروطا، شروط الواقف، وما دامت هذه الشروط لا تعارض الشريعة فلا بد من الالتزام بها. يعني إذا شرط الواقف أن تنفق مثلا على طلاب العلم فلا تنفق في غيرهم، أن تكون لليتامى والمساكين والأرامل فكذلك، فلا بد من رعاية شرط الواقف. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الواقف، وقال بذلك فقهاء الإسلام ما عدا أبا حنيفة، أنكر الوقف بسبب أنه لم يسمع فيه حديث، ومن سمع حجة على من لم يسمع، ومن علم حجة على من لم يعلم، ومن حافظ حجة على من لم يحفظ. فإذا إنكاره يعني لا يلتفت إليه مع وجود الحديث والنص. رحمه الله، للوقف صيغ، منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح، بحيث يعتبر كتابة. هذه الألفاظ هي: وقفت، أوقفت، حبست، سبلت، حرمت، تصدقت، أبدت، فكلها من صيغ الوقف إذا قالها الواقف صريحة وكناية. فالصريحة ثلاثة: وقفت وحبست وسبلت. وأما الأخرى فهي من الكنايات لأن لها احتمالا آخر، كما تقول تصدقت أو أبدت أو حرمت، فهذه كناية. وأما الصريحة في ألفاظ الوقف: وقفت أوقفت حبست سبلت. من قال في عقار الله زراعيا كان أو سكنيا وقفت هذا فهو وقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا توريثه، بل يبقى كما هو، ويكون التوقيف بالفعل كأن يجعل داره مسجدا يؤذن فيه ويأذن للمصلين فيه، يكون معينا على الجهة التي عينه فيها، سواء كانت هذه الجهة عامة في كل زمان كالفقراء أو خاصة كأن يقول أوقفت هذا على طلاب علم الحديث أو على تحفيظ القرآن الكريم أو ما أشبه، هذه خاصة. أما إذا قال أوقفت هذا على الفقراء فهذا عام، ذلك المعين يبقى على ملك المصلحة التي أوقف عليها بحيث تصرف بعض غلته في إصلاح، وما زاد على ذلك جعل على الجهة التي كان معينا عليه، لأنه يحتاج إلى إنفاق أحيانا، هذا الموقوف قد يحتاج إلى إنفاق فينفق عليه من غلته، ثم ما يزيد بعد فهو فيما أوقفه عليه واقفه. يشترط في الجهة المعين عليها أن تكون جهة بر يحرص الشرع على تأمينها وإغناء أصحابها، كالوقف على طلاب العلم أو على بناء المساجد أو على حفر الآبار أو مد شبكة المياه إلى القرى والنجوع التي تحتاج إلى ذلك. لا يجوز الوقف على جهة يحرم الإنفاق عليه كبناء الأضرحة على القبور، أو أن يقف دارا أو أرضا بغلتها على إسراج القبور أو على توزيع الخمور أو غير ذلك من الشركيات أو البدع. أن يكون ما حبس عليه غير منقطع غير منقرض، فإن حبس على منقطع أو منقرض ووصله بغيره أي غير منقطع صح، كأن يقول أوقفت على بني فلان فإن انقرضوا فإن وقفي يكون على الفقراء، فيقول هذا وقف على بني فلان فإن انقرضوا، لأنه قد يكون منقرضا لأن الذرية والناس هذا كله بيد الله وحده سبحانه وتعالى، فإذا انقرضوا يقول على الفقراء، فأوقفت على بني فلان فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، فيخصص ثم يعمم. ذهب الجمهور من أهل العلم وهم الذين قالوا بصحة الوقف أنه لا يجوز بيعه أبدا، ذهب أبو حنيفة إلى جواز بيعه لأنه لم يطلع على حديث عمر هذا رضي الله عنه. نقل الصنعاني عن أبي يوسف هو صاحب أبي حنيفة أنه كان يجيز بيع الوقف تبعا لأبي حنيفة، فلما بلغه حديث عمر هذا قال هذا لا يسع أحدا خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به ورجع عن رأيه الذي هو رأي إمامه. أبو حنيفة لا يرى جواز الوقف فيقول ببيعه لأنه لم يبلغه الحديث، لا أنه يعلم الحديث ويعاكسه حاشا، فما أحد من علماء المسلمين يتعمد مخالفة النص. هنا لم يصل، وكان أبو يوسف وهو صاحب أبي حنيفة يقول بقول إمامه بجواز بيع الوقف، فلما بلغه حديث عمر ولم يكن قد بلغ قال هذا لا يسع أحدا خلافه، فسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل مما يعلم من حال إمامه أنه لو كان قد بلغه هذا الحديث لأخذ به، قال ولو بلغ أبا حنيفة أي لو بلغ هذا الحديث وأبا حنيفة لقال به ورجع عن رأيه. اختلف الفقهاء في جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه أو ضعفت، وهذا يحدث كثيرا. ذهب مالك والشافعي إلى عدم جواز بيعه ولو تعطلت منافعه أو ضعفت، وذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه إلى جواز بيعه إذا تعطلت منافعه أو ضعفت بشرط أن ينقله إلى مكان أحسن من الأول. الوقف حكم إسلامي لم يعرف عن أهل الجاهلية أنهم وقفوا، لم يعرف عنهم أنهم حبسوا أو أبدوا. نقل الصنعاني ذلك عن الشافعي فقال قال الشافعي ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمت دورا ولا أرضا، وإنما حبس أهل الإسلام، هذا حكم إسلامي وهو من محاسن الشريعة. أهل الجاهلية لم يكونوا يؤمنون بالبعث بعد الموت، فلماذا يحبسون ولماذا يقفون على المنافع العامة أو الخاصة؟ لم يعرف عنهم التحبيس لأنهم لا يؤمنون بالبعث والنشور، فالأعمال لا تمتد بعد الموت، هم لا يلتفتون إلى هذا. وأما أهل الإسلام الذين يؤمنون بالبعث والنشور فإنهم يعملون لآخرتهم. لا بد من الشرط في الناظر على الوقف أن يكون أمينا، ولا يجوز أن يولى عليها أي على الأوقاف من لا ثقة فيه ولا أمانة عنده، لأنها حينئذ ستكون وقفا على باطنه. فلا بد من أن يكون الوقف على أمين، أن يكون ناظر الوقف أمينا. أما من لا ثقة فيه ولا أمانة عنده فلا يجوز أن يولى على هذه الأموال الموقوفة. كان عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صار بعدها إلى عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ينبغي أن يوضع للناظر على الوقف والناظر على مال اليتيم أن يوضع له شيء من قبل القاضي بحيث يساوي أجرة يومه أو نفقة يومه، قد يختلف ذلك باختلاف كثرة الأوقاف وقلتها، فلابد أن يجعل له أجر حتى لا يتطلع وحتى ينفق الوقت والجهد في رعاية ما هو قائم عليه من وقف أو رعاية لمال يتيم. ينبغي أن يكون الناظر على مال اليتيم عنده شيء من النفقة حتى لا يتطلع، وأن يكون عنده قدر من الفقه في دين الله تبارك وتعالى. وإن لم يكن عنده شيء من الفقه فعليه أن يذهب إلى العلماء وأن يسألهم عن بعض التصرفات التي ربما تخفى على بعض الناس. هل يقال إن استحقاقه لما يغنيه من الوقف أو مال اليتيم يكون ذلك بشرط حاجته له وعدم غناه، أم أنه يجوز له أن يأخذه ولو كان غنيا؟ والله تبارك وتعالى يقول: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف. ينبغي أن يحترز الناظر على الوقف من أن يدخل عليه شيء منه سوى ما يجب له في قيامه عليه أو يعطيه لمن لا يستحقه، فلا بد أن يعرف مواقع الاستحقاق فيه. لذلك قال: غير متأثل مالا، يعني غير متمول. في الوقف كما بين كثير جدا من الخير، وهو من الأمور التي اختصت بها هذه الشريعة، وكان في عصر ازدهار هذه الأمة آخذة بدين ربها مقبلة على سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، كان فيه أمور هي إلى الخيال أقرب. فكانت هنالك أوقاف مرصدة من قبل أصحاب أموال من أهل الخير على أمور من أعجب ما يكون. كانت الخادم إذا أخذت طبقا من خزف تشتري فيه شيئا ووقع منها تقع في عنت، إذا أخذت طبقا من خزف أو إناء من زجاج وذهبت تشتري شيئا أو تقضي حاجة أو تعيره لمن استعاره أو ما أشبه فكسر منها، تقع في عنت شديد، تضرب وتطرد وتؤذى، وربما يؤخذ ذلك من أجرتها فلا يبقى لها شيء إلى غير ذلك. فأوقف بعض أهل الخير أوقافا تحصل فيها تلك المكسرات من الخزف والزجاج ويعطى من أتى بها مثلها، فكانت من أعجب ما يكون من حيث الوقف على مثل هذا الغرض. وقيس على هذا ما هو له نظير وشبيه وما هو أعلى منه، تواسي والتراحم والاستطراق في المجتمع المسلم فيما يتعلق بالوجدان والامتلاك أمر مهم جدا، ليس هو كما عند الشيوعيين لأنهم يريدون أن يصنعوا استطراقا على غير فطرة البشر، أما الإسلام فجعل الاستطراق على حسب الفطرة الإنسانية. فمن الناس من له حركة حياة واسعة فيمتلك الكثير من الخير ويحصل الكثير من المال، فلا يقال هذا يأخذ كفايته فقط والباقي يؤخذ من أجل أن يوضع في بطون القائمين على هذا الأمر كما وقع عند الشيوعيين وغيرهم، فإنهم حرموا على الناس أن يأخذوا فوق كفايتهم وتمتعهم بما حصله الكاد دون المجدون في أعمالهم. الإسلام لا يرى هذا أبدا، هذا ظلم، وهذا داعية عدم الإجادة في الأعمال والإقبال عليه. فجعل الملكية الفردية مفتوحة بشرط أن تؤدي حق الله فيها، ولكن جعل من الصدقات ومن الزكوات ومن الهبات ومن الأوقاف وما أشبه جعل استطراقا في المجتمع المسلم، ومعلوم أن هذا الاستطراق كما يكون في خزان كبير يكون في الأنبوبة الشعرية، فيكون المستوى واحدا وكل على حسب سعته. ولكن المستوى واحد، الكل في كفاية وفي هناء من عيشه، لا يجد قلقا ولا هما على طلب الرزق والبحث عن لقمة العيش، فالتكافل موجود وسالت أودية بقدرها، ووجد الاستطراق، ومع ذلك السعة تكون لكل كاد كادح على حسب كده وكدحه، ولا حرج عليه في امتلاك ما وهبه وآتاه الله تبارك وتعالى بشرط أن يؤدي حق الله فيه. هذا من محاسن هذا الدين العظيم. وفيه دلالة، أي في هذا الحديث دلالة على منقبة لعمر رضي الله عنه، حيث تصدق أو أوقف أو بذل لله تبارك وتعالى أطيب وأنفس ما موله الله تبارك وتعالى إياه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه، صلى الله وسلم وبارك عليه. موضوع الحديث في النهي عن شراء ما تصدق به العبد، فإذا تصدق بصدقة فإنه لا يذهب من أجل أن يشتريها مرة أخرى. حملت على فرس في سبيل الله، الظاهر أن معنى حملت أي تصدقت بذلك الفرس على شخص معين ليحمل عليه في سبيل الله بأن يجاهد عليه. في سبيل الله هنا يعني في جهاد الكفار. فأضاعه أي أهمله الذي كان عنده فلم يعتني به حتى ضعف، فأردت أن أشتريه، فأراد عمر رضي الله عنه شراءه ليكرمه حتى تعود للفرس قوته، وأعطاه إياه من أجل أن يجاهد عليه في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده أي أهمله حتى هزل وضعف. فلما رآه عمر أراد أن يشتريه منه وهو تصدق به، فكأنه سيشتري صدقته، فأراد أن يشتريه، أراد عمر رضي الله عنه شراءه ليكرمه حتى تعود له قوته. قال: فظننت أنه يبيعه برخص، يعني بقيمة قليلة، لأنه الذي تصدق به عليه، ثم إنه أهمله ولم يحسن إليه، فإذا أراد أن يشتريه فإنه حينئذ سيبيعه من هو في ملكه برخص. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أننا ينبغي علينا دائما إذا أردنا أن نعمل عملا أن نبحث عن قول الشرع فيه. كانوا يعودون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يشتريه وظن أنه يشتريه برخص ليكرمه لكي يعود كما كان، وما كان له ليصنع شيئا حتى يستأذن ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم. وظاهر النهي التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: ولو أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته، أي الراجع فيها والنادم عليها، كالعائد في قيئه، فهو شبيه بمن يأكل قيئه ولا يفعل ذلك إلا الكلب. ولذلك قال في لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه، يقيء ثم يعود في قيئه، وهي صورة مقززة جدا وكريهة إلى النفس جدا، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن تصدق بصدقة ثم رجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله بأن أعطى شخصا ملكه إياه ليجاهد عليه في سبيل الله، فأهمله المعطى وضعف الفرس، فأراد عمر شراءه ظنا منه أنه يبيعه برخص، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن شرائه وقال: إن العائد في هبته كالعائد في قيئه. في قوله حملت على فرس في سبيل الله جواز إعطاء الشخص فرسا يجاهد عليه في سبيل الله، ويكون هذا الغرض المقصود من إعطائه وتمليكه إياه، هذا هو القول الراجح، لأنه لو كان أوقفه لم يجز بيعه وإنما ملكه، فأعطاه الفرس من أجل أن يجاهد عليه في سبيل الله ويصير ملكا له، لأنه لو كان أوقفه ما كان له أن يشتريه، وعمر أراد أن يشتريه، والوقف لا يباع، ولذلك فهو أعطاه هذا الفرس ملكا له. بعض الفقهاء رأى أن الحمل في سبيل الله وقف، كأنه أوقف ذلك الفرس على الجهاد، هذا القول يتنافى مع كونه أراد أن يبيعه، ولو كان وقفا لم يجز بيعه، وإنما يتملكه ويتصرف فيه كتصرف الملاك فيما ملكوا، فليس وقفا. لو قيل إنه وقف لأخذ من ذلك جواز تحبيس المنقولات أو وقف الحيوان، فأما تحبيس المنقولات فقد دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد مر، قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه أعتده في سبيل الله. وهذا ظاهر في تحبيس الآلات الحربية، آلات الحرب يجعلها وقفا. أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، لما جعل الصدقة في هذه الأحباس أو في هذه الدروع والأعتدة، فجعل الصدقة فيها، فلما طولب بالصدقة منع، فقال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه أعتده في سبيل الله. فهذا ظاهر في تحبيس الآلات الحربية ووقفها، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما سأله قال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، أنه لا يجوز للمتصدق أن يشتري صدقته، لأن من تصدق بها عليه سيراعيه في شرائها ببعض قيمتها مكافأة له على إعطائه إياه، وربما كان ذلك عودا في بعض الصدقة، لأنه يشتري ما تصدق به، فلا شك أن البائع سيراعيه إذ كانت له أصلا، فهو يشتري ما كان له فسيراعيه، فكأنه عاد في بعض صدقته. هل النهي في قوله لا تشتره ولا تعد في صدقتك، هل النهي نهي تحريم أو نهي تنزيه وكراهة؟ الظاهر أنه نهي تحريم، لأنه اقترن بشيئين يدلان على التحريم، الأول قوله: إن أعطاكه بدرهم، والثاني: فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. فهذا يدل على أن هذا النهي للتحريم، فلا يجوز أن يعود الإنسان في ما تصدق به ولا أن يشتريه بعد أن تصدق به. يؤخذ من هذا التحريم تحريم العود في الهبة، وإلى ذلك ذهب الجمهور، قالوا: إن الواهب لا يجوز له أن يعود في الهبة، فهذا يؤخذ منه تحريم العود في الهبة. إذا وهب الإنسان إنسانا شيئا ثم أغضبه الموهوب له، فيذهب إليه الواهب ويقول: أنا وهبتك كذا ورجعت في هبة، لا يجوز. فتحرم هذه المسألة، يعني يحرم العود في الهبة، وإلى ذلك ذهب الجمهور، الواهب لا يجوز له أن يعود في هبته بل هي محرمة عليه. وأما أبو حنيفة فذهب إلى جواز العود في الهبة للأجنبي، وهذا مخالف لما دلت عليه الأدلة فلا يلتفت إليه. يقيد عدم جواز العود في الهبة بما إذا كان قد قبضها، أما إذا كان قبل القبض فالعود جائز، يعني يقول: وهبتك كذا، والآخر يفرح، ولكن قبل القبض، قبل قبض الموهوب يقول: رجعت في الهبة، له أن يرجع. قبل القبض يكون العود، أما إذا قبض الموهوب فليس له أن يعود، ليس للواهب أن يعود في هبته بعد. يستثنى من ذلك الوالد بما وهبه لولده، لحديث ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. فاستثني من مسألة القبض الوالد، فإذا وهب ولده شيئا فقبضه الولد، القبض يمنع الرجوع إلا في حالة الوالد مع ولده، فله أن يعود في هبته وإن كان الولد قد قبضها. التشبيه بالكلب مقصود به التنفير، وقد حصل التشبيه من ناحيتين، من ناحية تشبيه الراجع بالكلب أصلا، وفي هذا من التنفير ما فيه، وتشبيه المرجوع فيه بالقي وهو أيضا مقصود للتنفير، فهو يدل على أن النهي للتحريم وليس للكراهة. أجاز أبو حنيفة رجوع الأجنبي في الهبة ومنع رجوع الوالد في هبته لولده، قال ابن دقيق العيد: على عكس مذهب الشافعي، بل هو على عكس النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منع من رجوع الوالد في هبته لولد، مع أن النص يقول بعود الوالد في الهبة ولو كانت قد قبضت، وأبو حنيفة يقول بجواز رجوع الأجنبي في الهبة فيجيز ذلك ويمنع من رجوع الوالد في هبته لولده. هذا على عكس النصوص كما مر، لأنه إذا كان أجنبيا فوهبه ثم رجع في الهبة قبل القبض فله ذلك، وعلى حسب النص، وعلى حسب النص أيضا أن الوالد إذا وهب ولده شيئا ثم رجع في الهبة ولو بعد القبض فله ذلك ولا حرج عليه. عكس ذلك أبو حنيفة. يؤخذ من الحديث أن من شك في أمر يجب عليه أن يرجع إلى من يعلمون الشرع ليسألهم عن ذلك، كما رجع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تقدم في الهبة التي يقصد بها الثواب من الله، فإن كان مقصود الواهب أو المهدي الثواب من المهدى إليه، فإنه يترتب على ذلك أمور. يعني هو يهب شيئا ليحصل مقابلا، أو يهدي ليهدى إليه، أو ليحصل منفعة. وأما الأحكام التي مرت فهي في حق من فعل ذلك لله خالصة. وأما إذا كان مقصود الواهب أو المهدي الثواب من المهدى إليه، فيترتب على ذلك أمور، هي لا ينبغي فعل ذلك لحملة العلم ومن يقتدى به، لقوله سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر. وأيضا يترتب على ذلك أن الواهب أو المهدي يستحق الثواب عنها، فإن لم يحصل له الثواب جاز له الرجوع في هبته أو قيمتها. يعني هو يهدي ليهدى إليه، يعطي ليثاب على العطية، فإذا لم يثب يجوز له الرجوع في الهبة أو في قيمتها. جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هبة فأثابه عليها. قال رضيت؟ قال لا. إذن هو لم يعطها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لغير مقابل، محبة فيه صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد شيئا آخر، فقصد أن يثيبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رضيت؟ قال لا. قال فزاد؟ قال رضيت؟ قال لا. قال فزاد؟ قال رضيت؟ قال نعم. فدل على أن إرضاءه شرط، أنه لم يعطي هذه ابتغاء وجه الله، وإنما أعطاها للمقابلة للعوض، فلا بد من رضاء، كأنها صارت بيعة. فيمكن أن تصنع ذلك مع غير واجب، فكأنك تلزمه بشراء شيء لا يقوى على أداء ثمن. يعني يمكن أن تذهب إليه بهدية، تهبه هبة، وتعلمه أن هذا ليس على شرط الخلوص لله تبارك وتعالى في الثواب، وإنما أنت تنتظر منه أن يهديك كما أهديته، أو أن يعود عليك بنفع كما قد وهبته. والرجل لا يملك مسكين، فماذا يصنع؟ وإذا قال لك رضيت تقول لا فيعطيك ويتكلف، وتقول لا، كلما قال لك رضيت تقول لا، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل انتهاء ذلك إلى الرضا ولم يرضى بعد، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب كما قال النبي. ينبغي للمهدى إليه إذا عرف أن المهدي أو الواهب إنما أهدى أو وهب للثواب، فيجب عليه أن لا يتصرف في تلك الهبة حتى يرضى الواهب. يعني هو أراد الثواب منه لا من الله، يعني أراد الجزاء، فلا يتصرف فيها حتى يرضى الواهب، لأنه إنما أعطاها لغرض. يترتب على ذلك جواز عدم قبول الهدية أو الهبة إذا كانت للمقابلة وليس عند العبد ما يثيب به عليه. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ولقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. النوع الثالث من الهدية أو الهبة أن تكون الهبة من الموظف لرئيسه، فهذه الهدية أو الهبة سماها الشارع غلولا. قد جاء في الحديث عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول، لأن من أهداها أو وهبها إنما يقصد بذلك محاباة رئيسه ليتغاضى عنه في الغياب وفي الإهمال وفيما يحصل به إخلال في العمل، فيتجاوز عن هذا لأنه أهدى. النوع الرابع من الهدية أو الهبة نوع فيه خداع وكذب، وهو أن يجعل لزوجته صكا على الدار من أجل أن يستخرج به قرضا مثلا. فهذا إن جاء بلفظ الهبة فهو باطل لما يحتوي عليه من الكذب، ولا يجوز أن يؤخذ إن مات الواهب بمثل هذا الصك المكذوب، لأنه نقل الملكية إلى المرأة ولكن على طريقة صورية خداعا ومينا، فلا يؤخذ بذلك الصك. النوع الخامس من الهدية أو الهبة هبة ثواب العمل للمتوفى، هو ما يسمى بإهداء الثواب، وهذا أيضا لا يجوز سواء كان قراءة قرآن أو كان غير ذلك، لا يجوز منه إلا ما رخصه الدليل، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أيضا فإن الذي وهب الثواب لا يملكه حتى يهبه، يعني قرأ القرآن وقال وهبت ثواب هذه القراءة لفلان، وهل هي ملك لك حتى تتصرف فيه؟ هذا أمر. الأمر الثاني، من أدرك أنك قد أخذت أجرا لعلك حصلت وزرا بقراءته، كان يقرأ رياء أو سمعة أو ما أشبه، فهذا يقول أنا وهبت ثواب القراءة، أي ثواب؟ هذا أمر لا أعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فإهداء مثل هذا للأموات ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من فعل السلف رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. موضوع الحديث في النهي عن تخصيص بعض الأولاد بالعطية، النهي عن تخصيص بعض الأولاد بالعطية. تصدق علي أبي ببعض ماله، لفظ الصدقة هنا فيه تسامح في التعبير، وإلا فإن المراد أنه وهبه هبة، بدليل قوله في بعض ألفاظ الحديث: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فالتوى بها سنة. فلفظ الصدقة فيه تسامح في التعبير، بحيث إن الصدقة لا يراد عليها ثواب دنيوي والهبة كذلك، فأشبهت الصدقة الهبة فعبر بها عنه. فالتوى بها سنة يعني مطلها وتأخر عن إنفاذ ما طلبته منه. هي تقول له في أحيان كثيرة: هب النعمان شيئا من مالك. فيقول لها: سنفعل إن شاء الله بعد حين حتى ننظر. فالتوى عليها سنة، ثم قرر رضي الله عنه التنفيذ ببعض ماله، أنه أعطاه مملوكا في رواية، وفي رواية أنه وهبه حديقة. فقالت أمي عمرة بنت رواحة، يا أخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور رضي الله عنهما، عن عبد الله وأختي وعن الصحابة أجمعين، قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت تريد أن تثبت عطية ولدها أكثر بإشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فانطلق أبي وبشير بن سعد الأنصاري والد النعمان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني هل أعطيتهم جميعا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وبشير بن سعد هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستشهده على هبته لولده النعمان، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله، اتقوا سخطه بإقامة العدل في أولادكم، اعدلوا العدل ضد الجور. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، يعني لم ينفذها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة على هذا دال على تحريم ما فعل. ومثل ذلك قول: أشهد على هذا غيري. يخبر النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أمه عمرة بنت رواحة رضي الله عنها طلبت من أبيه أن يهب لابنها هبة، لأن بشير بن سعد كان له أولاد كبار سوى النعمان من غير عمرة، فخشيت عمرة على ولدها ما تخشاه الأم على الولد، فطلبت من زوجها أن يهب له هبة حتى لو مات أبوه وهو قاصر تنفعه تلك الهبة. فالتوى بها، أي ما طلها سنة، ثم وافقها على هذا الطلب متأثرا بإلحاحها، فوهب للنعمان هبة خصه بها دون سائر ولد. فأرادت أن تشد هبة ولدها وتقويها بإشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد الله أن يشرع بذلك شرعا يمنع مثل هذه الموهبة. فذهب أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا أن يشهد على ذلك، فقال له: هل نحلت كل ولدك هكذا؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. يؤخذ من هذا الحديث تحريم التفضيل بين الأولاد بأن يعطي بعضهم دون بعض، ومما يدل على أن النهي هنا للتحريم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جورا، فإني لا أشهد على جور. ويؤخذ منه وجوب العدل بين الأولاد بالتسوية بينهم في الهبات. الحكمة في أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاش فيستوحش بعضهم من بعض، ويؤدي ذلك إلى التباغض والتخاصم والتقاطع والتهاجر، وهذا واقع كما تعلمون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين الأولاد في العطية، لكن اختلفوا هل التسوية بأن يجعل الذكر والأنثى على سواء، أو التسوية أن يعطي الذكر حظين والأنثى حظا واحدا كالميراث. يعني إذا أراد أن يهب أولاده هل يسوي بين الذكور والإناث، أو يعطي الولد ضعفين كالميراث؟ ذهب بعضهم إلى التسوية وقال يسوي بين الذكر والأنثى، والعدل أن يعطى للذكر حظين وللأنثى حظا واحدا. وإلى ذلك ذهب محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية محتجين بأن ذلك هو حظ الأنثى لو بقيت هذه العطية إلى ما بعد موت المورث. ذهب غيرهم إلى أن التسوية أن يعطي الذكر والأنثى سواء. لعله يدل لهذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، وهذا حديث حسن من روايات ابن عباس رضي الله عنهم. يعني لو كنت مفضلا أحدا عما قرره الله له لفضلت النساء، فهذا يدل على أن التسوية تكون كالميراث، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء قديما وحديثا. وبعضهم قال إن الإنفاق إنما يكون على قدر الحاجة وهذا تسوية، فقال لو أن ولدا احتاج في الإنفاق ألفا لا يحتاج أخوه في الإنفاق إلا عشرة، فالتسوية أن يعطى هذا عشرة وأن يعطى هذا ألف في أحكام الهبات والعطايا، كما مر ذلك مفصلا بفضل الله تبارك وتعالى في التعليق والتحرير لباب الهبات والعطايا في الشرح الممتع. واستظهر الشيخ رحمه الله أن التسوية في العطايا والهبات بين الذكور والإناث إنما يكون على حسب الميراث، وأن الحكم العدل هو ما اختاره الله، وإذا كان الله تبارك وتعالى قد اختار ذلك في الميراث فجعل الأنثى على النصف من الذكر، فلا شك أن هذا هو العدل الذي ينبغي أن يتحرى ويتبع. تسوية تكون على ما قرره الله تبارك وتعالى في الميراث، ولكن لماذا جعل الله تبارك وتعالى الأنثى على النصف من الذكر في الميراث؟ أنصار المرأة هم في الحقيقة أعداؤها، يدعون أنها ظلمت وهم كذابون، إنما يريدون أن يتزلفوا إلى النساء يدفعوا بالمرأة إلى ما حرم الله تبارك وتعالى للاختلاط والفحش المشاركة فيما يخص الرجال من الأمور التي لا يشارك فيها النساء. قرر العلماء أن الله تبارك وتعالى حين أعطى المرأة النصف مما للرجل أنه إنما فعل ذلك لأن الغالب في النساء أن تكون مكفية زوجة، فالإنفاق عليها ليس إليها، وإنما يجب الإنفاق عليها من قبل الزوج، هي لا يلزمها شيء، لدرجة أنها إذا ملكت مالا فإنها تتصدق من هذا المال على الزوج وعلى أولادها، لأنه لا يلزمها النفقة لا على الزوج ولا على الأولاد، كما في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود التي أرادت أن تتصدق وأرادت أن تجعل ذلك في أرحامها وأن تجعل ذلك في زوجها وأولادها، وذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لبلال لا تخبره من بالباب، فقال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم إن زينب بالباب تسأل هل تعطي صدقة مالها لزوجها وأولادها، فقال أي الزيان به، يعني من زينب التي بالباب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود، فقال نعم هي صدقة وصلة رحم. المرأة لا يلزمها شيء، فإذا كان هذا قد أخذ ميراثا على الضعف من أخته فأخته عندما تصير زوجة يكون ما أخذت وهو نصف ما أخذ أخوها، يكون بالنسبة لها صفوا لا يجب عليها الإنفاق منه على أحد ولا على نفسها، لأن المرأة لا يلزمها الإنفاق من مالها الخاص ولا على نفسها، وإنما هذا على زوجها، فهي تكون مزوجة ومكفية فيكون مالها موفرا. مال الرجل هو الذي يتعرض للنقص والذهاب، ولا يدفع المهر يؤمن لها السكن الذي يؤمن لها الكسوة والذي يؤمن لها النفقة، والذي يشارك في الجهاد في سبيل الله، والذي يستقبل الضيفان، فعندما تعطى هي النصف من مال أخيها سيأتي لها رجل أخذ ضعفي ما أخذت أخته ليجعل ذلك إنفاقا عليها هي. فلو أنها قالت بالتسوية فسيأتي زوج أيضا قد أخذ على المساواة مع أخته، ولكن ما أخذ هو فضلا هنالك ينفقه عليها هي في بيتها وعلى ضيفانه ويقوم بحالة حياته. إعطاء النصف لها مما يعطى للرجل عدل في حقها، حظها موفور، حظ الرجل هو الذي يتعرض للذهاب والنقصان. فهذا كما ترى يلقم دعاة التسوية في الميراث بين الرجل والمرأة، يلقم دعاة التسوية حجرا. هؤلاء لا يكفون أبدا ولا يملون عن الشغب على دين الإسلام العظيم، أنهم يبغونها عوجا. فإن امرأة مشهورة كانت رئيسة تحرير مجلة نسائية داعرة كتبت مرة مقالا تقول شرع الإسلام يظلم المرأة ظلما بينا، تقول يجعل الشرع شهادتي وشهادة الدكتورة فلانة، وذكرت امرأة مشهورة في ذلك الوقت من الكاتبات، فتقول شهادتي أنا وفلانة كشهادة البواب الذي يقف على باب العمارة، شهادتي وشهادة هذه ونحن من الثقافة والعلم حيث نحن بشهادة هذا الرجل وأمي لا يعرف شيئا، نعم شهادته بشهادتك وشهادتها كما قال الله تبارك. هذا إذا كانت لك شهادة أصل. التفضيل بين الأولاد في العطية والهبة هل هو محرم أو مكروه؟ ذهب بعضهم إلى أنه محرم، تسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياه جورا ولأمره بالرجوع فيه، وبعضهم يقول إنه مكروه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه جورا والجور محرم وامتنع من الشهادة عليه، وقال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، هو يحب أن يكون له في البر سواء، فكذلك يجب عليه أن يسوي بينهم في الهبة. أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم، فدل على أن ترك العدل خلاف التقوى. فالقول الصحيح أن التفضيل حرام لما ذكر من الأدلة ولما يؤدي إليه من القطيعة بين الأولاد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. موضوع الحديث جواز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمرة في الزرع وبجزء من ثمرة الأشجار التي عليها المساقاة. عامل أهل خيبر أي اتفق معهم على أن يعملوا في أرض خيبر بإصلاحها وزراعتها على شطر أي على نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. أباح الله تبارك وتعالى لعباده أن يتعاونوا على البر والتقوى وينتفع بعضهم من بعض. فقد يكون الرجل عنده أرض وليس عنده قدرة على زرعها، فيعطي من ليس عنده أرض ليزرعها على شطر ما يخرج منها أو على حسب ما يتفقان عليه. يؤخذ من هذا الحديث جواز المزارعة بأن يكون لأحدهما أرض ويعطي من لا أرض له حتى يصلحها ويهيئها للزرع ثم يزرعها على بعض ما يخرج منها، سواء كان المتفق عليه شطر الخارج منها أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك بحسب ما يتفقان عليه. اختلف أهل العلم في جواز هذه المعاملة، فبعضهم أجازها وبعضهم منعها. ذهب بعضهم إلى جواز هذه المعاملة، وممن ذهب إلى ذلك وكراء الأرض بجزء مما يخرج منها أجاز ذلك مالك والثوري والليث بن سعد وأحمد والشافعي وجميع الفقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء، كما قال ذلك النووي في شرحه على مسلم والحافظ في الفتح، وبه قال الجمهور، فقالوا بجواز هذه المعاملة. ذهب آخرون إلى عدم جواز هذه المعاملة وقرروا منعها وحكموا ببطلانه، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وزفر، بل قرر أبو حنيفة وزفر أن المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما في عقد أو فرقهما، ولو عقيدتا فسختا، زاعمين بأن هذه معاملة باطلة لأنها على أجر مجهول، فهو لا يدري ما يخرج من الأرض، فقالوا هذه على أجر مجهول. ذهب قوم إلى جواز المساقاة دون المزارعة، أما المزارعة فإنها تجوز تبعا للمساقاة على البياض المتخلل بين شجر النخل. اختلفوا في ذلك والجمهور على الجواز كما مر. فإذا لا يلتفت لمن خالف إذا لم يكن معه دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ترى صنع ما أهل خيبر ما صنع صلى الله عليه وآله وسلم. فيجوز أن تؤجر الأرض بالذهب والفضة ويكون الأجر معلوما عند الاتفاق، ويؤجر ببعض ما يخرج منها بأن يكون جزءا شائعا في الثمرة كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شاهدان بذلك. فإذا يجوز أن يؤجر الأرض على هذا النحو بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وبالذهب والفضة وبالنقدين وما يقوم مقامهما من العملة المعروفة. يجوز أن يكون ذلك شرط أن يكون الأجر معلوما عند الاتفاق. ويجوز أن تؤجر أيضا ببعض ما يخرج منها بأن يكون جزءا شائعا في الثمرة نصف الثلث الربع أو غير ذلك. ويؤخذ من الحديث حديث الباب جواز التعامل مع أهل الكتاب سواء كانوا يهودا أو نصارى في الزراعة أو غيرها، وأن ذلك لا يكون من التولي للكفار الذي حرمه الله بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يائسوا من الآخرة كما يائس الكفار من أصحاب القبور. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، ففي جواز المزارعة والمساقاة وبيان شروط ذلك. خيبر اسم حصون ومزارع ونخل كانت لليهود بينها وبين المدينة أربع مراحل، والشطر النصف كما مر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا من ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، الماديانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير. موضوع هذين الحديثين حول كراء الأرض للزراعة ما يجوز منه وما لا يجوز. كنا أكثر الأنصار حقلا، المراد بالحقل الزرع أو الأرض الصالحة للزرع. كنا نكر الأرض نؤجرها على من يصلحها بشيء من غلتها على أن لنا هذه ولهم هذه، يعني كان أصحاب الحقول يشترطون شيئا لأنفسهم وشيئا لمن يزارع معهم، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، بمعنى أن في ذلك مخاطرة ومغامرة، لأنه قد يصلح هذا ويفسد هذا وقد يفسد هذا ويصلح هذا. فأما بالورق فلم ينهنا، والورق الفضة. فالحديث الثاني من رواية حنظلة ابن قيس يسجل هذا المعنى بصورة أوضح، فبين أن كراء الأرض بالذهب والورق لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى عن مؤاجرة الأرض بشيء من ثمر الزرع حيث يشترط صاحب المال شيئا معلوما، لقول إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات، مقصود بها مجاري المياه، جمع ماديانة، وهو ما يسمى بالمسرب الذي يجري فيه الماء، فربما أثمرت هذه وتخلفت هذه فيحصل الغبن لأحدهم. فبين ذلك بقول فيهلك هذا ويسلم هذا، ولذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، شرع الله ضامن للمصلحة ودافع للمفسدة، يبيح ما تضمن المصلحة ويمنع ما يؤدي إلى المفسدة. لما كان اشتراط مجاري الماء وأقبال الجداول وما أشبه ذلك فيه غبن على المزارع الأجير وقد يكون فيه غبن على الآخر، نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم، وأباح ذلك بالذهب والفضة وبجزء شائع في الثمرة كالنصف والثلث والربع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منعه بشيء معلوم كيلا من جنسه أو غير جنسه، فهذه المزابنة والمخابرة المنهية عنه. وردت في كراء الأرض أحاديث كثيرة جدا، بعضها نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بالكلية، وبعضها يفيد جواز كرائها بالذهب والفضة، وبعضها يجيز كراءها ببعض ما يخرج منها على أن يكون جزءا شائعا في التمرة، وأن يكون معلوم المقدار بالنسبة لما تخرجه الأرض. فحملت الأحاديث على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام وبعد أن هاجر، وكان المهاجرون بحاجة إلى الإعانات والعطف عليهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والأنصار أصحاب أرض يكرون تلك الأرض، نهاهم عن ذلك وأمرهم أمرا لا عزيمة فيه بأن يمنحوها إخوانهم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرع أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وبذلك جزم ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك حثا منه صلوات الله وسلامه عليه على التعاطف والتبادل. هذه الحال الأولى في أول الإسلام بعد الهجرة، لكي يتعاونوا متعاطفين فيما بينهم. الحال الثانية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض على شيء معلوم من الزرع، بحيث يشترط صاحب الأرض أن يكون له هذا المكان وللآخر هذا المكان، يصلح هذا ويخيب هذا، فنهى عن ذلك لأنه شيء مجهول. الحالة الثالثة من الثلاث الأحوال: النهي عن كراء الأرض بطعام من جنس ما يزرع فيها، لأن يكون ذلك الطعام معلوما مضمونا، وكذلك لو كان الطعام من غير جنس ما يزرع فيها فإنه يؤدي إلى بيع شيء مجهول بمعلوم وحاضر بغائب. أما إذا كانت المزارعة على سبيل الكراء بالذهب والفضة وبالسنة بأن يكون له في السنة كذا، فهذا جائز لا شيء فيه. وكذلك لو أجرها بغير الذهب والفضة ولم يكن مكيلا حتى ولو كان من غير جنسه، لأنه يؤدي إلى بيع جنس بغير جنسه، أحدهما حاضر والآخر نسيئة، وذلك كما مر نوع من أنواع الربا. أما إذا كان الشيء المشترط للأجير أو لصاحب الأرض معلوما شائعا في الثمر كالنصف والثلث والربع، فهذا جائز على القول الصحيح. ويشهد له الحديث الذي مر، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. اختلف الناس على مذاهب في هذه المعاملة، فأما القول الأول فهو قول طاووس والحسن البصري، قال: لا يجوز بحال، سواء أكراها بطعام أو ذهب أو ورق أو بجزء من زرعها، لإطلاق أحاديث النهي عن كراء الأرض، فمنع الكراء قولا واحدا. الثاني قول أبي حنيفة والشافعي وكثير: يجوز إجارتها بالذهب والفضة والطعام والثياب وسائر الأشياء، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم لا، ولا يجوز إجارتها بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع، هي المخابرة. الثالث قول ربيعة: يجوز في الذهب والفضة فقط، قال مالك: وبغير النقدين إلا الطعام. الرابع قول أحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرين: يجوز إجارتها بكل شيء وبالثلث والربع، وتقدم أنه الذي اختاره النووي وكذلك الخطابي اختاره غيرهما. هناك اختلاف في مذهب أبي حنيفة، خلاصته أنه منع المزارعة والمساقاة بجزء مما تخرجه الأرض ولو كان معلوما شائعا في الثمرة، هذا مصادم للنصوص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبه. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. موضوع الحديث في العمرة في هبتها وأحكامها. والعمرة مشتقة من العمر، إباحة المنافع للمعمر مدة عمره. والعمرة العطية مدة العمر، ولعقبه أي لورثته. التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها نافذة لمن أعطيها، يا لك ما عشت أي ما بقيت حيا، لا تفسدوها بالهبات التي تفوت عليكم أموالكم. فأخبر جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له، أي حكم بها لمن وهبت له. هذا اللفظ يحتمل أنه مقيد، وأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم نافذ بالقيد، بأن يقول له هي لك مدة حياتك ولعقبك. ويحتمل أن كل عمرة فإنها تكون لمن أعمرها ولورثته. فهذا اللفظ أن يقول له هذه الدار أو القطعة الزراعية أو ما أشبه لك عمرك ولعقبك من بعدك، هذه الصيغة متفق على أنها تكون لمن أعمرها. الحالة الثانية أن يقول له هي لك ما عشت، فإن مت رجعت إلي، فالأظهر فيها أنها تمليك للمنافع في مدة محدودة تنتهي بموت المعمر، واشتراطه رجوعها يجعلها عارية تعود إلى صاحبها إن مات. الحالة الثالثة حالة الإطلاق، هي الحالة التي فيها الإشكال، هل تكون إلى صاحبها أو أنها تكون للمعمر ولعاقبه. يقول له هذه الدار لك ما عشت، ولا يشترط الرجوع، ولا يجعلها نافذة للعقب، الذي يتبين أن الحكم في الصيغة الأولى أنها تكون له ولعاقبه، لما جاء من التقييد عن الراوي نفسه وهو جابر، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وكذلك في الرواية الثالثة، فإنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يقول هي لك ولعقبك. فهذه كما ترى مما اختلف فيه أهل العلم، هل هي للمعمر ولورثته لا ترجع وإن شرط أم ترجع إن شرط، فاختلفوا فيها، وهي على ثلاثة أنواع: مؤبدة لك ولعقبك من بعدك، ومطلقة هي لك عمرك أو عمري، ومشروطة أن يشترط رجوعها بموت أحدهما. المختار أن الأولين على الجواز لصراحة الأول هو على التأبيد وإلغاء لسنة الجاهلية في الثاني، وأما المشروطة فالشرط صحيح. إذا قال له هي لك عمرك ولم يقل لعقبك، الصواب أنها كالمؤبدة، لحديث جابر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه، فلا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. موضوع الحديث في حكم غرز الجار خشبة في جدار جاره، وأنه يجب على الجار أن يأذن لجاره، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الجار أن يتعاون مع جاره وأن يأذن له بغرز خشبة في جداره. فيؤخذ من الحديث أن الواجب على الجار أن يأذن للجار في غرز خشبة إن أراد ذلك، وهذا من حقوق الجار على جاره. لكن يبقى معنا شيء، هو أنه إذا غرز الجار خشبة في جدار جاره وكان ذلك خطرا على جدار جار الآذن، في هذه الحالة ينبغي له أن يدعم الخشبة بإسطوان يجعله تحت الخشب دفعا للضرر عن جاره، لأن الشرع أمر بذلك لينتفع الجار صاحب الخشبة أو الخشب، وإن كان انتفاعه يجلب ضررا على أخيه فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يدعم الخشبة بإسطوان حتى لا يكون انتفاعه جالبا للضرر على أخيه. يعني يقول له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ويكون غرز الخشبة في الجدار مؤديا إلى سقوط الجدار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، فحينئذ ينبغي عليه أن يحتاط حتى لا يؤذي جار. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. الظلم أخذ مال الغير إما لنفسه أو لشخص آخر، وموضوع الحديث في الترهيب من الظلم في الأرض. الظلم وضع الشيء في غير موضع، حتى إن العبادة لغير الله وهي الشرك به سميت ظلما لأنها وضعت في غير موضعه. قال تعالى حكاية عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنه وضع عبادة في غير موضعها فهو ظلم. من ظلم قيد شبر، أي قدر الشبر أو مساحة الشبر، والشبر ما بين طرف الإبهام وطرف الخنصر من اليد الواحدة إذا وضعت مبسوطة، فما بين طرف الإبهام وطرف الخنصر إذا وضعت مبسوطة. فالقيد بكسر الكاف وإسكان الباء المتناه بعدها دال قدر. من ظلم قدر شبر، قيد شبر من الأرض، طوقه أي حمله يوم القيامة من سبع أراضي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ شبرا من الأرض ظلما حمل به يوم القيامة وطوقه من سبع أراضي. من ظلم، هذه العقوبة لا تكون إلا على من ظلم متعمدا، أما من حصل له هذا على سبيل الخطأ ظنا أن هذا من ماله أو هو تابع لماله فيرجى أن لا يكون داخلا تحت الوعيد. ويؤخذ من قوله قيد شبر أي قدر شبر، وهو أدنى مقدار في مساحات الأرض، ويمكن أن يكون ما هو أكثر من ذلك وما هو أقل. والناس يتعاملون ويتخاطبون بمقادير، سواء كان في ذرع الأرض أو في ذرع الأشياء المذروعة أي التي تقاس بالذراع من الثياب وغيرها. فهذا هو المعروف في الأزمان المتقدمة، الناس الآن يتعاملون بالمتر، فيقول أنا ظلمته في متر لا في شبر، والحديث إنما ذكر الشبر لم يذكر المتر. فيقال هذا يعني ظاهرية بغيضة. في طوقه عندما يطوقه في أقوال، يعني يجعل كالغل حول رقبته، طين من سبع أراضين يكون حول رقبته في الموت، طوقه هذا هو الأقرب، أو أنه يلزمه إثم ذلك كلزوم الطوق، وهذا تأويل وفيه بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أنه يطوق بالأرض نفسها لا بإثمها، أو أنه يحمله من سبع أراضين أو يعاقب بالخسف إلى سبع أراضين، تكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه، أو يكلف نقل ما ظلم منها يوم القيامة إلى المحشر. ما الذي يجب علينا نحن؟ أن نؤمن بمعنى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتأول، والله على كل شيء قدير، أن يأتي يوم القيامة وفي عنقه هذا الطين من سبع أراضين طوق به عنقه يأتي به في الموق. الناس يستغربون، يقول كيف؟ لا تقل كيف مع قدرة الله تبارك وتعالى، وقد أخبر النبي بذلك، ونحن نصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبرنا به. فعلى الإنسان أن يجتهد في ألا يظلم الناس شيئا. ونحو من هذا الحديث الذي ذكره المصنف ورد من حديث سعيد بن زيد عندما خاصمته المرأة إلى الأمير وقالت إنه قد سلبني أرضي إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي ادعتها عليه، وقال أنا أسلب منها أرضا، وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر هذا الحديث أيضا، أن من اغتصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة ودعا عليها، قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في بيتها، فكبرت حتى عميت، ثم كانت في يوم من الأيام سائرة تتحسس الجدر فلم تدري حتى وقعت في بئر، ولم يعلموا بموتها إلا بعد حين، فلما كانت قد عميت كانت تقول إنها أصابتها دعوة سعيد. وسعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب رسول الله، وفيه دلالة على أن الرجل إذا علم الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي عليه أن يعمل به، وأنه لا يتصور أن المسلم الذي يحقق حقيقة الاتباع يسمع القول من قول الرسول أو يبلغه الأمر من أمره ثم يتوانى فيه، يقول أنا أغصبها أرضها وأنا الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فرضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، ونسأل الله أن يجمعنا معهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.